أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن المصنف يرى أن الحكم في هذه المسألة هو وجوب الاحتياط، يعني حرمة الآخذ بالشبهة المحصورة التي تكون جميع أطرافها داخلة تحت محل الابتلاء. المصنف يرى وجوب الاحتياط وحرمة الآخذ، بل يرى المصنف أن كل الأدلة التي يستدل بها على الحلية سواء كانت من الأدلة العامة أو من الأدلة الخاصة الواردة في خصوص جواز السلطان كلها لا يمكن أن يلتزم بها ويرفع اليد عن قاعدة الاحتياط وقاعدة الاشتغال العقلي. وهذا المطلب من قبل المصنف أشرنا إلى بعض المناقشات فيه، لكن المناقشة الرئيسية أن هذا يخالف ما بنى عليه في علم الأصول المصنف نفسه من إمكان جعل البدل في بعض أطراف العلم الإجمالي. هل لابد أن نشير إليها لأنها تترتب مسألة أصولية. في قضية العلم الإجمالي عندهم أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية ثابتة بنحو العلية، بحيث لا يمكن افتراض تجويز المخالفة القطعية في العلم الإجمالي، لأن تجويز المخالفة القطعية تفكيك بين العلة والمعلول، بين العلم الإجمالي وحرمة المخالفة القطعية، لأن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية، هذا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. وهذا شنو معنى حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية؟ وهذا شنو معناه؟ هذا معناه في الحقيقة هو استحالة إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن المخالفة القطعية لا تتحقق إلا بإجراء الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، فإذن يكون هذا مستحيل، هذا عندهم مسلم. أما تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، هل هو بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ هذا محل كلام فيما بينهم. إذا قلنا بأنه بنحو العلية يصح كلام الشيخ هنا، لأن هذا معناه أنه يستحيل التفكيك بين العلم الإجمالي وبين شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. طب كيف يحصل هذا التفكيك؟ يحصل هذا التفكيك بإجراء الترخيص والبراءة في طرف من أطراف العلم الإجمالي ووجوب الموافقة القطعية. كيف يحصل هذا التفكيك؟ يحصل بإجراء البراءة في طرف من أطراف العلم الإجمالي. إذا رخص الشارع في ارتكاب هذا الطرف معناه أنه لا تجب الموافقة القطعية، كما واضح. فهل يمكن إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي أو شنو؟ أو لا؟ إذا قلنا بأن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، فحينئذ ما يجوز إجراء البراءة شنو؟ في طرف من أطراف العلم الإجمالي، كما لا يجوز إجراء البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي لأنه مخالف لحرمة المخالفة القطعية، كذلك لا يجوز إجراء البراءة في طرف من أطراف العلم الإجمالي لأنه مخالف لوجوب الموافقة القطعية. والمفروض أن تأثير العلم الإجمالي في كل من المخالفة حرمة المخالفة ووجوب الموافقة تأثير بنحو العلية. واضح شو معنى تأثير؟ يعني كل علم إجمالي لابد أن تثبت معلولاته. شو المعلولات؟ حرمة المخالفة القطعية وشنو؟ ووجوب الموافقة القطعية. فكما لا يجوز جعل البراءة في كل الأطراف، كذلك لا يجوز جعل البراءة في بعض الأطراف. حينئذ بناء على هذا الكلام إذا أكتبنا هنا يصح كلام المصنف. كلام المصنف هنا يكون على طبق هذا المبنى. ليش؟ لأنه إذا دلت الأدلة على ترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي كما في محل كلامنا، لأنه في محل كلامنا الجائزة هي طرف بحسب الفرشنة من أطراف العلم الإجمالي، ودلت الأدلة على الترخيص بها، واضح؟ على الجواز، فكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. فإذا هذا حلال، طب هذا الدليل يمكن الأخذ به أو لا؟ مثلا يقول ما يمكن الأخذ به. ليش ما يمكن الأخذ به؟ لأنه معناه إذا التزمنا بمضمونه معناه راح نفكك بين العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ فلا بد من تأويله، نحمله على الشبه الغير المحصورة، نحمله على الشبه المحصورة اللي بعض أضافها خارج عن محل الابتلاء، نحمله على المحامل السابقة اللي ذكرها المصنف. واضح؟ وهذا المطلب المصنف ذكره هنا وكأنه مبني على هذا الافتراض، على افتراض أن تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة القطعية كتأثيره في حرمة المخالفة قطعية. واضح؟ بينما المذكور في الرسائل كما هو واضح واللي ذكر الشيخ وأسس قواعده هو أن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، بمعنى أن العلم الإجمالي مقتضٍ وجوب الموافقة القطعية، ومن الواضح بأن المقتضي قد ينفك عن من؟ عن مقتضاه إذا وجد شنو؟ مانع يمنع من تأثيره في المقتضى. العلة التامة يستحيل أن تنفك عن معلولها، أما المقتضي يمكن أن ينفك عن مقتضى إذا وجد مانع. فكأن العلم الإجمالي بنظر المصنف في الرسائل فيه اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، فهذا المقتضي إذا احتف بعدم المانع ينجز وجوب الموافقة شنو؟ ها؟ القطعية. أما إذا احتف بالمانع، والمانع هو شنو؟ هو الترخيص الشرعي، المانع هو الدليل الشرعي الدال على جواز ارتكاب طرف من الأطراف، فمعناه أن هذا المقتضي لا يؤثر في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية. بعبارة أخرى أن حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية يختلف عن حكمه بحرمة المخالفة القطعية. حكم العاقل بحرمة المخالفة القطعية حكم منجز غير معلق على شيء، فأي حكم يخالفه يكون غير معقول لأنه مخالف لحكم العقل المنجز. وإذا نقول أن إجراء البراءة في كل الأطراف غير معقول لأنه يخالف حكم عقلي منجز ثابت وهو حرمة المخالفة شنو؟ قطعية. أما حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية حكم غير منجز، هو معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي. العقل يقول تجب موافقة العلم الإجمالي قطعا، لكن إذا ما رخص لك الشارع في ماذا؟ في شنو؟ في بعض الأطراف. فإذا رخص الشارع في بعض الأطراف أكو بعد حكم عقلي حتى يكون هذا الترخيص منافي للحكم العقلي؟ لأن الحكم العقلي بحسب الفرع معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. فإذا الترخيص من قبل الشارع في بعض الأطراف بناء على هذا المبنى يكون معقول، فإذا ساعدت عليه الأدلة شنو المانع من الالتزام به؟ وهذا المطلب هو اللي الشيخ أشار له في الرسائل بمسألة جعل البدل. جعل البدل في باب العلم الإجمالي هو هذا، يعني يقول إذا دل الدليل على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة، يقول المصنف هذا نفسره، يقول نقبل هذا ماكو مانع منه، ونفسره بأن الشارع قد جعل البدل عن الحرام الواقعي، يعني اكتفى عن الحرام الواقعي بترك الطرف الشنو؟ الآخر. جعل الطرف الآخر بدل عن من؟ بدل عن الحرام الواقعي، فاكتفى بتركه، ولذا سوغ ارتكاب هذا. هذا بنظر المصنف في كتب الأصولية لا إشكال به ولا مانع منه، إذن في المقام يكون ما ذكره في المقام مناف لما ذكره هناك، لأن المصنف هنا يصر على أن الأدلة الدالة على جواز ارتكاب بعض الأطراف في محل كلامنا اللي هي عبارة عن الجائزة المأخوذة من السلطان، جواز ارتكابه هذا غير معقول، والدليل إذا دل عليه لابد من تأويله. واضح؟ ومعنى كلام أنه إذا ما يمكن تأويله لابد من طرحه، لأنه يصطدم مع القاعدة العقلية، مع أنه على ما ذكره في الأصول لا مانع من ذلك، لأنه يرجع إلى جعل البدل. ونقطة الموقف هي هذه، أن وجوب الموافقة القطعية يختلف عن حرمة المخالفة القطعية. على كل حال نتكلم في المكاتب، وهو رأي المصنف في المقام. مصنف قلنا في الدرس السابق قلنا بأنه قال بأنه إذا كانت الشبهة غير محصورة أو كانت محصورة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فيمكن حمل الأخبار الدالة على الجواز وعلى الإباحة على هذه الموارد، أو نحملها على محامل أخرى من قبيل ما ذكره من البناء على أن الروايات فيها دلالة على حمل فعل المهدي والمجيز عليما على الصحيح، حمل إعطاء على أنه إعطاء صحيح. هذا احتمال. الاحتمال الرابع اللي ذكره هو أن تردد الحرام بينما لم يملكه الجائر وبينما ملكه من قبيل تردد الحرام، تردد الشيء بين ما ابتلى به المكلف وما شنو وما لم يبتلي به. وفي كل هذه الصور الأربعة يقول يمكن أن نلتزم بجواز أخذ هذا الفرد وحلية أخذ جائزة السلطان، لكن في هذه الموارد. ويمكن حمل الأخبار الدالة على الحلية على واحد من هذه المحامل الأربعة، إما شبه غير محصورة أو شبه محصورة بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، أو نحملها على ماذا؟ على حمل تصرف المعطي على الصحيح، نحمل تصرفه على ماذا؟ على الصحيح، فتكون فيها دلالة على إمارية تصرفه، على صحة تصرفه، اللي يعني أنه بعد ما عندنا علم إجمالي بماذا به، ما عندنا احتمال أن يكون ما أعطاه حراما. أما إذا لم يمكن حمل محل كلامنا على واحد من هذه الوجوه الأربع، المصنف يقول فالالتزام بالحلية شنو؟ مشكل. ثم يمثل ببعض الأمثلة التي لا يمكن إجراء هذه المحامل الأربع فيها، والتي يكون الالتزام بالحلية فيها مشكل بنظر المصنف التي يجب فيها الاحتياط. يمثل بأمثلة، من جملة الأمثلة ما إذا أخذ شيء منه من ماله مقاصفتان. هذا المثال الأول، أن يأخذ المجيز هذا الإنسان المكلف أن يأخذ من مال الظالم، من أموال الظالم يأخذ شيئا، لكن من باب شنو؟ من باب المقاصفة. الظالم ظلم أخذ منه فلوس مقدار معين، هو يأخذ من أموال شيء بعنوان المقاصفة. واضح. هنا المصنف يقول لابد أن نلتزم بعدم الجواز. طب هذا المثال شلون الموارد السابقة ما تنطبق عليه، يعني المحامل السابقة ما تنطبق عليه؟ أما أنه ليس شبه محصورة فيمكن أن نفترض هذا فيه، أن نفترض هذا فيه، لأن نقول أن نفترض أن الشبه غير شنو محصورة. وأما مسألة أنه كل الأطراف داخلة في محل الابتلاء، واضح، فهذا يمكن افتراضه في هذا المثال، لأنه إذا كان بعض خارج عن محل الابتلاء إذا يدخل في المناطق السابقة، يعني يمكن الالتزام بجواز الأخذ فيه، لأن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء كما تقدم. فإذا هذا لابد أن نفترض أن كل الأطراف داخلة في محل الابتلاء. الوجه في دخوله تحت في محل الابتلاء هو هذا لعله، هو أن الابن أصلا من السلطان ومن الظالم لم يصدر لهذا الشخص أصلا، وإنما أكو ابن شرعي في ماذا؟ في أخذ شيء من أمواله من باب ماذا؟ من باب المقاصفة. وهذا الإذن الشرعي كما هو واضح لا يفرق بين الأموال، يعني لا يعين له هذا المال دون شنو؟ دون هذا المال. يقول أي مال من أمواله يمكن أن تأخذه فيجوز لك أخذه مقاصفتان، اتبعت بالفرض مو؟ إذن هذا معناه شنو؟ معناه أن كل أموال الظالم هي تحت ابتلاء ماذا؟ هذا القاص، هذا الشخص الذي يريد أن يقتاص، كلها تحت داخلة تحت ابتلاء، كلها يمكن أن يأخذ من هذا المال ويمكنه أن يأخذ من هذا المال ومن ذاك المال وهكذا في الباقي. إذن كل مال من أموال الظالم كأنها داخلة تحت محل الابتلاء، ولذا ما يجي بيها بعض التوجيهات السابقة. واضح صار؟ واضح لو لا؟ افتراض إذا قلنا بجواز الآخر، يعني الظالم هذا الذي يريد أن يقتص، واضح، يأخذ من هذا المال وهذا المال وهذا المال، هو بالخيار، عوضا عما أخذه منه الظالم يمكنه أن يأخذ أي مال من أمواله من باب التقاص، يحصل به التقاص، وهذا معناه أن كل أموال الظالم هي شنو؟ هي تحت محل ابتلاء. أول ابتلاء هذا معنى شأنه ولو مو بيده يكفي. يعني يمكنه أن يقول لو فرضنا أنه وصل إليها لجاز له أن يأخذ منها مقاصة. هذا كأنه يفترض بأنه يدخل كل الأموال تحت محل ابتلاء، فلذا ما تجي بالوجوه السابقة. واضح النقطة؟ زين. لاحظ شو يقول المصنف. قال وأما فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، خارج عن هذه الوجوه المذكورة يعني لا هو شبه غير محصورة ولا شبه بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء، ولا يمكن أن نلتزم بصحة بحمل فعل المعطي على شنو؟ على الصحيح. ها؟ كل هذه ما موجودة بيها، يقول مشكلة أن نلتزم بجواز الآخر، بل لا بد من الاحتياط. ثم قاعد يمثل لهذه الموارد الخارجة عن الأمور السابقة. لا، نقول لو فرض وجود إذن شرعي، هيك نقول لو فرض وجود إذن شرعي، احنا كلامنا في أنه أكو إذن لو ماكو إذن، هذا إذا قلت ما اشتباه. يعني لو فرض وجود إذن شرعي لازم الشرع لا يفرق بين أموال الظالم، كلها يجوز له أن يأخذ شيئا منها. هذا بنفسه وحده معناه أن كل أموال الظالم تحت محل ابتلاء، هيك لابد من فرضه. لا مو معناه، هو كلامنا في هذا يجوز المقاصة ولا مصلا يقول ما يجوز. قل من المال اللي تاخذه والذي تعلم بأنه تحتمل أنه حرام احتمال مقرون بالعلم الإجمالي ما يجوز هذا. لابد أن تأخذ من أموال محللة من أمواله، مو تأخذ من أموال غيره. الأموال السالبة من زيت تأخذ مقاصة منه، هذا لا يجوز. قال كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة. هذا المورد الأول اللي تنتفي به الوجوه السابقة، هذا الوجه الأول، هذا المورد الأول. ديش بالفرض نفترضها أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير. وهذا واضح معناه أن نفس الظالم عرف كل أمواله شنو لو دخلها تحت شنو محل ابتلاء. واضح، نفس الظالم أذن له أن يأخذ شيئا من أمواله لكن على سبيل التأخير، ما عين له الشيء معين قال له خذ هذا جائزة لك، حتى نقول بأنه بقية الأموال اللي عد الظالم خارج عن محل شنو ابتلائه. لا، هو الظالم يقول هاي أموالي كلها تختار فد واحد منها واخذه، هذا معناه أنه كل أموال الظالم دخلت تحت محل ابتلائه، فلا تجري فيه الوجوه السابقة. واضح. هاي اثنين. أو علم، هاي ثلاثة، هاي المواد اللي يستشكل بها المصنف. أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام. هاي صورة أخرى، هو أن نعلم بأن الظالم أجاز بجائزة معينة، لكن هو نفس الظالم يعتقد بأن هذه الجائزة من الأموال المختلطة شنو؟ ها؟ بالحرام. يعني نفس الظالم يعلم علما إجماليا بماذا؟ بوجود حرام عدة، ويحتمل أن هذه الجائزة اللي يطاها لزيد هي شنو؟ هي من ذاك الحرام. يعني أكو عندنا علم إجمالي عند الظالم، وعندنا علم إجمالي عدما عند المجاز. لا تلاحظون؟ هذا العلم الإجمالي عند الظالم ما كنا نفرضه سابقا، واضح؟ الآن نفترض أن العلم الإجمالي كما هو موجود عند المجاز موجود عند المجيز. المجيز يعلم بأنه عنده أموال محرمة، ويحتمل أن تكون هاي الجائزة اللي الطاهية من الأموال المحرمة. واضح؟ هنا يقول في هذه الصورة لا يمكن الالتزام بحلية الآخذ حتى لو فرضنا أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. كما هو المفروض في هذه الصورة. يعني في هذه الصورة من افترض أن كل أطراف داخلة في محل التلاوة، إذا شنو الفرق بينها وبين الصورة اللي قبلها؟ في هذه الصورة نفترض أن بعض الأطراف خارج عن محل التلاوة، يعني السلطان ما عرض لك الأموانة، أطرافك شيء معين. فبعض الأطراف شنو خارج عن محل التلاوة المجاز، واضح. مع ذلك هنا يشكل الحكم بماذا؟ بجواز الآخذ. ليش يشكل؟ يقول لأن الظالم، يعني الخصوصية الموجودة في الصورة هي هذا، أن الظالم أدى علم إجمالي، ونبني بحسب الفرض على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاستناد عنه. هذه مسألة كبرى كلية، وهي أن الإنسان إذا كلف تكليفا ظاهريا بالاستناد عن شيء، واضح، فيده هل تؤثر في حل ما كلف بالاستناد عنه استنادا ظاهريا او لا. المثال المعروف لهذا الشيء هو ان انسان اذا اعطاني ثوب لاجل الصلاة فيه، واضح، اقدر اعتمد على يده واصلي في ذلك الثوب، واضح. ليش؟ لان نفس المعطي لم يكلف بالاجتناب عن هذا الثوب لا تكليفا واقعيا ولا تكليفا ظاهريا. اما اذا فرضنا ان المعطي كان شاكا في طهارة هذا الثوب، شكا مقرونا بالعلم الشنو؟ اجمالي. المعطي يعلم بان احد الثوبين المعينين هو شنو؟ هو نجس، حيث انه ادعى الاجمالي المعطي، فشنو تكليفه؟ تكليفه ظاهريا شنو؟ الاجتناب عن كل منهما، مو شيء، واضح. هذا تكليف الظاهري. فاذا سأل واحد من الثوبين وطاني اياهن، واحد معين طبعا مو غير معين، واحد معين. ليش واحد معين؟ حتى نفترض ان الاخر خارج عن محل ابتلاء المعطى، واضح. سأل ثوب معين وطاه لزيد، هذا زيد هنا هل يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب؟ يقول الظاهر أنه لا يحكم بطهارة في ذلك الثوب، ويحكم بعدم جواز الصلاة في ذلك الثوب. ليش؟ لأن يد هذا المعطي حينئذ لا تؤثر في الحلية. ليش لا تؤثر في الحلية؟ لأنها مسبوقة بعلم إجمالي، لأنه مكلف تكليفا ظاهريا بالاجتناب عنهما بمقتضى العلم الإجمالي. فإذا أعطاني إياه لا يمكن أن أعتمد على يده في إثبات حليته وطهارته وجواز الصلاة فيه. ما نحن فيه ضمن هذا القبيل، لأنه افتراض وجود علم إجمالي عند الظالم. هذا العلم الإجمالي راح يأثر في ماذا؟ في وجود تكليف ظاهري للظالم بلزوم الاجتناب عن كل أطراف هذا العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة طبعا. يعني كلامه في الشبهة المحصورة مو غير المحصورة، غير المحصورة خارج أساسا. فيكلف بالاسناد ظاهريا عن كل الاطراف، فاذا شاف طرف الطان المجاز فمعناه ان يده، واضح، لا تؤثر في حل ما كلف نفس المعطي بالاسناد عنه ظاهريا، واضح. او لو ين من باب من مثال الطهاره، اصلا ليش لا تؤثر في حلية ما كلف بالاستناد عنه؟ ظاهرا قاعدة اليد ما تجري، واضح، قاعدة اليد ما تجري في المقام، فاذا ما جرت في المقام حينئذ يشكل الالتزام بحلية ما اعطاه. هذا المورد الثالث الذي ذكر المصنف، وذكر بانه هذه الموارد الثلاثة يشكل الالتزام بحلية الاخذ، لا في باب المقاصة، ولا ما إذا أجاز الظالم على نحو التخيير، ولا ما إذا كان الظالم عالما علما إجماليا بوجوب الاجتناب عنه وعن بقية الأطراف. قال أو علم المجيز، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلف في اعتقاده، يعني اعتقاد نفس المجيز. بالاجتناب عنه، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين، لكن شنو في نظره، في نظر المعطي، فإنه لا يحكم بطهارته. طبعا هذا المبنى كمبنى كلي محل مناقشة مو واضح، واضح. لكن المصنف هنا ذكر
فالحكم في هذه الصور يقول بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية
الإشكال. مصنف ما يقبل أن يتناف القضية الحكم العقلي بنظره هنا مو بالرسائل. اي هم عدالي مجمال
بل في غاية الإشكال بل الضعف. فلنذكر النصوص الواردة في المقام ونتكلم عن مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة. خلنا نستعرض هاي النصوص أول مرة نشوف دالة لو مو دالة، وعلى تقدير أن تكون دالة هل تنهض للحكومة على قاعدة الاحتياط العقلية أو لا. مصنف أول مرة يناقش في دلالتها ثم يقول لو دلت فهي لا يمكن أن نرفع بها ما يقتضيه حكم العقل في موارد العلم الإجمالي. فمن الأخبار التي استدل بها في المقام قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتتعاهد، وقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. هاي روايات البراءة المعروفة، البراءة الشرعية واحد من أدلتها هي هاي الروايات. استدلال بها على الحلية في المقام شلون يكون قبل أن يناقشها المصنف؟ استدلال بها على الحلية يكون بهذا البيان، بدعوى أن المغيى في هذه الروايات صادقا في محل الكلام، والمغيى هو عبارة عن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك شنو حلال. واضح؟ هذا هو المغيى. الغاية شنو؟ حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. وكلمة بعينه تشير إلى أن الغاية هي معرفة الحرام تفصيلا. إذا عرفت أن الشيء حرام تفصيلا دعه، ما لم تعرف أن الشيء حرام بعينه وتفصيلا فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. يدخل في المغيى. وفيما نحن فيه المجاز لا يعلم بأن الجائزة التي أعطاها هي من الحرام بعينه، لا يعلم بالحرم التفصيل كما هو المفروض في معنى كلامنا. فإذن ما نحن فيه يدخل في المغيى، يعني يدخل في لك حلال. إذن هذه الرواية تدل على حلية أخذ هذه الجائزة ولو كانت مقرونة بالعلم الإجمالي. هذا كيفية الاستدلال بهذه الرواية. وأما جواب المصنف، المصنف يقول أن المستند في الجواز إذا كان هذه الرواية وأمثال هذه الرواية فالواجب أحد أمرين، اختيار أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن نلتزم بأن القاعدة في الشبهة الغير المحصورة هي عدم وجوب الاحتياط. في الشبهة المحصورة هي عدم وجوب الاحتياط. أصلا القاعدة في الشبهة الغير المحصورة لا تلزم بالاحتياط، العقل ما يحكم بالاحتياط في الشبهة شنو؟ محصورة. واضح. حين إذا التزمنا بهذا المسلك يمكن العمل بهذه شنو؟ أخبار. ماكو مانع من الأخذ بهذه الأخبار، لأن هذه الأخبار تثبت الحلية في الشبهة المحصورة مو شيء، والقاعدة ماكو هاي الحكم بالحلية ما ينافي شيء حتى نناقش في ماذا؟ في هذه الروايات. في الشبهة المحصورة كما عليه يقول شرمة من متأخر المتأخرين فالمسألة محلولة. لكن هذا يمكن الالتزام به؟ ما يمكن الالتزام به. إما شو نقول؟ وإما أن نلتزم بأن الشبهة المحصورة في جوائز السلطان الظالم خارجة عن عنوان الأصحاب، يعني ما عنونه الأصحاب من وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، الشبهة المحصورة في جوائز السلطان الظالم خارجة عن ذلك، لا ليست داخلة في محل كلامهم. عرفت تخصصان شو ما يقول السيد؟ إذا التزمنا بهذا الشيء حينئذ ماكو مانع أن نتمسك بالنص لإثبات عدم وجوب الاحتياط في جواز السلطان. ويقول أن كل من هذين الأمرين على النقيض مما ذكره الشهيد في المسالك سابقا. الشهيد في المسالك الذكر، لاحظوا مناقشة المصنف مع الشهيد، الشهيد في المسالك الذكر ذكر هذا المطلب، قال بأنه في جوائز السلطان في الشبهة المحصورة وإن كان مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط، لكن الجماعة التزموا بالجواز للنص. مو شي قال الشيء السابق في عبارته، شي قال له لا، قال للنص. خب هذا ظاهر كلامه شنو؟ ظاهر كلامه أن الشبهة شبهة شنو؟ محصورة. وظاهر كلامه أن مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة هو شنو؟ وجوب الاحتياط. وإنما التزمنا هنا بالجواز ليش؟ لوجود النص. إيش ظاهر كلامه؟ المصنف يريد ناقش هذا عبارة شيء، يقول أن النص هذا لا نص، هذا النص اللي تقوله يعني هذا كل شيء فيه حلال أو حرام، واضح؟ فهذا النص إما أن نقول يدل على عدم وجوب الاحتياط في كل شبهة محصورة على الإطلاق، فهذا على النقيض مما ذكرت من أن مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة شنو؟ ها؟ وجوب الاحتياط. وإما أن نقول بأنه لا يشمل الشبهة المحصورة في جوائز السلطان، وهذا أيضا يناقض ما ذكرته، لأن مضمون ما ذكر أن خروج جوائز السلطان من حكم الأصحاب خروج تخصيصي بالنص. النص معناه أن الخروج خروج شنو؟ ها؟ تخصيصي متخصصي، بينما هذا التقدير يفترض أن الخروج شنو؟ تخصصي. نقرأ المثال. قال منها بل حتى تعرف بل ولا يخفى، يقول أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا كما عليه شرذمة من متأخر المتأخرين، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب حينما حكموا بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة. الشبهة المحصورة في جوائز السلطان خارج عن تخصصا، واضح؟ حينئذ يمكن أن نلتزم بالجواز استنادا إلى هذه الأخبار في جوائز السلطان بالخصوص. ليش؟ لأن جوائز السلطان خارج عن عنوانهم اللي حكموا به بوجوب الاحتياط. يعني الأصحاب إما يقولون بعدم وجوب الاحتياط مطلقا في الشبهة المحصورة، أو يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، لكن هذا خارج عن كلامهم. يقول وعلى أي تقدير سواء قلنا بالأول أو بالثاني فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك. واضح شلون على وجه النقيض؟ خلصنا الرسالة، واضح عبد أقول شلون؟ أما الأول على وجه النقيض ليش؟ لأن ظاهر كلام الشهيد هو أنه يلتزمون بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهة المحصورة. الثاني على وجه النقيض مما ذكره الشهيد، فلأن الثاني يقتضي أن يكون خروج جوائز السلطان خروج شنو؟ تخصصي، بينما ظاهر كلام أنه خروج شنو؟ تخصيصي. صار واضح المطلب؟ وصلى الله على محمد. حرف واضح هذا المطلب الأخير؟ هي قاعدة، القاعدة اللي تؤسس في مواد العلم الإجمالي. احنا نقول هيجي بأنه المشهور هذول الأصحاب يحكمون بالحلية في جواز السلطان، شي يقولون أن قاعدة في العلم الإجمالي تقتضي؟ طب ما يعقل أن يقولون تقتضي وجوب الاحتياط، واضح؟ واقتضاء لوجوب الاحتياط بشكل عام يشمل حتى جواز السلطان، مع ذلك التزمون بماذا؟ بالحلية. ما يمكن هذا. فإذا لابد أن نقول إما هم يلتزمون بأن القاعدة ما تقتضي وجوب الاحتياط كلية، أو تقتضي وجوب الاحتياط لكن مو هذا المورد، مو هذا المورد. وعلى كلا التقديرين يمكن الالتزام بهذه الأخبار لإثبات الحلية في المقام.
أما إذا كان قاعدة ما تقتضي وجوب الأشياء كلية فواضح حكم بالعلمين هذا الشيء واضح. وأما بناء على خروج هذا المورد تخصصا من حكم القاعدة العقلية فأيضا واضح بعد حجية في هذا المورد بعد ما ينافس الشيء واضح. لكن كل من هذين الأمرين اللي نقدر نوجه بهن فتوى الأصحاب مخالفين لنص الشهير. أما عدم وجوب الاحتياط كلية فلما هو ذكر أنه مختار القاعدة ووجوب الاحتياط راجع عباطه واضح صريحة في هذا المورد. وأما أنها خارجة عن مورد كلامهم تخصصا فهذا ينافي قوله للنص. إذا خارجة تخصصا ما بداعي التمسك بالنص لإثبات الجواز. التمسك بالنص لإثبات الجواز معناه أن الخروج خروج شنو تخصيص. فإذن يبقى الإشكال موجه إلى المشهور أنه في الوقت اللي يلتزم فيه بوجوب الاحتياط كلية وهذا الوجوب يشمل حتى محل الكلام في الوقت اللي يلتزم فيه بذلك شلون يحكم بالجواز. هو هذا الإشكال المصنف هو هذا أن الأخبار منافية لحكم العقل بوجوب الاحتياط ما يمكن العمل فيها. معلق عليه ها على عدم ورود التخصيص المصنف كأنه يمكن أنه ما كأنه يعني هنا في عبارة المصنف أظن ما يعني أن التسكية ما بعد فيها زائد شيء يعني لا إله إلا الله.